بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالضيافة، وتكلمنا فيما مضى من الحلقات عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يضيف ضيفا في منزله، وحديثنا عن ما يتحلى به الضيف من آداب إذا استضيف في بيت من أضافه. فمن هذه الآداب إجابة دعوته إذا دعاه، فينبغي للضيف إذا دعي أن يلبي الدعوة، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. فينبغي لك أن تجيب دعوة من دعاك ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على تغييره، أو يرشد صاحب الدعوة إلى ما فيه خير إذا نزل في ضيافته. كذلك أيضا من الآداب الاستئذان عند الزيارة، فيختار الوقت المناسب ويطرق الباب برفق، ويستقبل الباب من تلقاء وجهه، ويبدأ بالسلام، ويعرف بنفسه، ويغض بصره ولا يرفع صوته، ويقعد حيث أجلسه صاحب البيت، ولا يكثر من التأمل حوله في المجلس الذي هو يجلس فيه، فينظر يمينا وشمالا، ويقلب نظره إلى الأسفل وإلى الأعلى. كذلك أيضا يبتعد عن التجسس على أهل البيت، ولا يطيل الزيارة دون ضرورة، ويستأذن عند انصرافه، ولا يمشي إلا أن يأذن له صاحب البيت، وغير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الضيف الذي نزل في ضيافة من أضافه. كذلك أيضا من جميل الآداب أن يشكر الضيف صاحب الضيافة، فينبغي للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن استقباله، فإن هذا مما يدعو إليه ديننا الحنيف، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أكرمه، فقال لسعد بن عبادة بعد أن أطعمه: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ودعا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر بعدما أطعمه، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. كذلك من الآداب أن يلتزم الضيف بآداب الأكل والشرب، فينبغي عند جلوسه للأكل مع مضيفه أن يكون متأدبا بهذه الآداب، وهي آداب عامة، فيجلس حيث أمر به الجلوس، ويبدأ بالأكل حين يؤذن له بالأكل، ويأكل بيده اليمنى، ولا تطيش يده في الطعام فيأكل منها هنا ومنها هنا، ويأكل بأدب واحترام، ولا يكون شرها في الأكل، يسمي عند أول طعامه ويحمد الله جل وعلا عند آخر طعامه. وكذلك أيضا يكون متأدبا عندما يجلس ومعه آخرين يأكلون معه، فهذه آداب ينبغي أن يتحلى بها من يأكل الطعام، خصوصا إذا كان ضيفا. كذلك أيضا من الآداب، وبه نختم، أن لا يثقل على صاحب الضيافة حتى يحرجه، فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحال أو لا يستطيع أن يقوم بواجب الضيافة كما ينبغي، فإنه لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله يقع في الحرج أو الضيق، أو يدفعه إلى إشعاره بالإثم أو الاستدانة لكي يكرمه. فلذلك ينبغي أن يكون المرء متحليا بهذه الآداب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فإذن هذه آداب في الحقيقة كلما تأدب بها الضيف، وغيرها أيضا إذا تأدب بها الضيف عند نزوله ضيفا، فإن هذه الضيافة تؤتي ثمارها ومقاصدها من تحب المسلم إلى أخيه وتودده إليه وإدخال الفرحة والسرور عليه. وكذلك أيضا هذا فيه إظهار لجميل الأخلاق وحسن الآداب، فعندما يكون صاحب المنزل متأدبا بهذه الآداب إكراما لضيفه، ويكون الضيف كذلك أيضا متأدبا بهذه الآداب، فتكون الزيارة مثمرة، تكون زيارة يثاب عليها الضيف والمضيف، فتقوى صلاة المسلمين مع بعضهم البعض، وتتحسن علاقاتهم، ويكون المجتمع لحمة واحدة متى ما تأدبنا بمثل هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضيلة الشيخ، يقول إذا سافرت، يقول في يوم الجمعة، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر؟
الحمد لله، هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل هي من محل الخلاف بين أهل العلم، فيذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع الوارد في النصوص الشرعية إنما هو بين الظهر والعصر، وليس واردا بين الجمعة والظهر، فالجمعة صلاة مستقلة عن العصر، فالجمع بينهما جمع بين صورة لم ترد في الشرع. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهر بدل، أن الجمعة بدل عن الظهر، فما جاز أن يفعل للمسافر في صلاة في بدل الظهر جاز له أن يفعله كذلك أيضا من رخص في سفره، فيجوزون بين الجمع بين الجمعة وبين العصر. والأظهر والله أعلم أن لا يفعل مثل هذا الأمر، إذا أراد أن يجمع بيجمع بين، يصلي الظهر ثم يصلي العصر وهو مسافر، أما أن يجمع بين الجمعة والعصر فأرى أن لا يفعل ذلك، ولو أنه فعل ف فعلى قول كثير من أهل العلم أن هذا جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
شيخنا الجليل الدكتور سالم مندوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا أبو عايدة.
السلام للإخوان فيصل الرئيسي والمستمعين. تناول في بداية الحلقة عن آداب الضيافة، وياريت لو توضح لنا أيضا آداب وقواعد تقديم واجب العزاء. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة ماذا يعني لآداب الضيافة الجوية، يعني أقصد ونحن في الطائرة بالنسبة للمسافرين، يعني في بعض المسافرين محترمين وبعض المسافرين وايد يضايقون المضيفين والمضيفات بطلباتهم، فياريت أيضا توضح لنا هذه آداب، وخاصة بعد أيام الناس مقبلين على السفر يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب بفضل شيخ سؤال بعيدة، يريد بيان بعض الآداب والأمور المتعلقة بالعزاء.
الحمد لله، التعزية من الآداب التي شرع للمسلم فيها أن يخفف على من أصيب بفقد حبيب أو بفقد ميت له، وهذا من التواصي بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك هذه الآداب المتعلقة بالتعزية لابد أن نفهم ما هو المقصود من التعزية. المقصود من التعزية هو التخفيف على من ابتلي بفقد حبيب، وذلك بالدعاء لهذا الميت وبتصبير من ابتلي في فقده لهذا الحبيب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عزى عددا من أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزى أحد أصحابه فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. فهذه الكلمات لابد أن تكون مستشعرة لمن أراد أن يعزي. كذلك أيضا من آداب العزاء أن يأتيه في أوقات التي يعزى فيها، فإن العزاء يكون في الثلاثة أيام الأولى، ولا يمنع ذلك أن يكون بعد ذلك، وإنما جرت عادة الناس أن يكون العزاء في هذه الأيام الثلاث، لأن الناس يجلسون فيها إلى العزاء، فلذلك لا ينبغي أن يتأخر الإنسان عن هذه الأيام، ولو تأخر فإنه لا حرج، لأن المقصود من ذلك هو الدعاء والتعزية لأهل الميت. كذلك أيضا من الآداب أنه إذا أتى أن لا يتحدث بأمور الدنيا، وإنما يكون قصده من ذلك الدعاء والتخفيف على المصاب. فلذلك نجد من المخالفات التي تقع من الناس أن بعض المجالس في العزاء كأنها أصبحت مجالس للحديث في أمور الدنيا، وربما الوقوع في الغيبة وفي النميمة. وكذلك أيضا من الأمور التي لا بد أن تحذر أن هذه المجالس التي يحصل فيها العزاء هي ليست مجالس للولائم، كي يطبخ فيها الولائم وأنواع المطائب والمشارب، لا، إنما المقصود هو أن يأتي الزار فيسلم ثم بعد ذلك يدعو وينصرف، لا أن يجلس إلا إذا كان من أهل الميت ممن جاءوا من أماكن فيحتاجون إلى أن يكونوا جلوسا عند الميت. كذلك أيضا من الآداب أن يصنع لهم الطعام، وأن لا يتكلفوا وينشغلوا بالطعام عن العزاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ففي هذه الأيام ينبغي أن يتعاون الأهل والجيران لكي يصنعوا الطعام لأهل الميت، لا أن ينشغل أهل الميت بإحضار الطعام وكأنها أصبحت ولائم وأفراح، ولكنها قلبت إلى أنها ولائم ولكن للأحزان، ويقع فيها التفاخر، فهذا من المنكرات. إذن من أراد أن يعزي فإنه يأتي ويصبر أهل الميت ويدعو للميت وينصرف، لا أن يكون قعيد الجلوس قعيد الطعام والشراب والحديث في أمور الدنيا. هذه بعض الأمور التي لا بد أن يتنبه لها عند حضور العزاء، فيحقق المقصود وهو التخفيف على المصاب بفقد الحبيب له، وكذلك أيضا الدعاء له. هذا هو المشروع عند العزاء، وهو الذي يحقق المقصود من الزيارة، لا التفاخر والحديث في أمور الدنيا وكأنها مجالس طعام وشراب وحديث الدنيا، فهذه من الأمور المنكر التي لا بد أن تحذر وتجتنب، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فالشيخ سؤال بعيد بالنسبة للآداب والأمور المتعلقة بالضيافة في الطائرة،
ما قلناه من الآداب المتعلقة بالضيافة ينسحب كذلك أيضا عند نزول الطائرة، فإن الإنسان إذا نزل إلى الطائرة وكان في مقعده فإنه في ضيافة هذه الطائرة، فلذلك ينبغي أن يكون متأدبا بالآداب. فكما ذكر الأخ بعيدة لا يكون كما يقال مشغلا لطاقم الطيارة وكأنه يقول أنا أحلل قيمة هذه التذكرة، كلما جلس فإنه يزعج طاقم الطائرة وكأنه هو المخدوم وحده في الطائرة. لا، الإنسان إذا جلس فإنه يجلس وينشغل. كم من الأوقات تضيع فيها الطائرة ربما في ما لا ينفع، ربما في ما لا يضر، فالإنسان إذا جلس فإنه يجلس، وهي فرصة في الحقيقة إلى أن يكون الإنسان مستغلا للوقت في السفر. كم شاهدنا من الأجانب الذين لا يذهب إلى مكان إلا ومعه كتابه الذي هو معه يقرأ ويتفهم ويتعلم، وكذلك أيضا إذا أكل فإنه يأكل بأدب واحترام، لا يكون شرها. وكما يعلم أن المكان الذي يجلس فيه الإنسان في الطائرة مكان ضيق، فلا بد أن يهتم بأن لا يؤذي نفسه فيوسخ ثيابه أو يؤذي من حوله عندما يأكل أو يشرب. وكذلك أيضا من الجملة الآداب، وهي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، أن يكون نظيفا في بدنه ونظيفا في مكانه، فلا يرمي ما بقي من الطعام على الأرض يقول هؤلاء سينظفون الطائرة، لا، بل المسلم يكون نظيفا في نفسه ونظيفا في أي مكان يحل فيه. كذلك أيضا من الآداب أنه إذا أكل وفرغ من طعامه حمد الله سبحانه وتعالى وشكر الله على هذه النعمة، وما فضل من الطعام فإنه لا يرمي به وإنما يضعه على طرف، إن انتفع به هو وانتفع به من بجانبه فنعم، وإلا فإنه لا يفسد هذا الطعام الذي لا يريد أن يأكله. المقصود أن آداب الطعام وآداب الشراب وآداب ضيافة الإنسان عند غيره تكون في كل مكان، سواء كان في بيت الناس أو في الطائرة أو في السفينة أو في أي مكان، فإنه إذا نزل منزلا وأضيف إلى طعام فإن هذه الآداب تكون معه حاضرة معه في كل الأحوال. فنحمد الله على هذا الدين الذي بين كل الأمور وبينها في جميع الأحوال والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل للعقيقة عمر معين؟
نعم، العقيقة يشترط في ما يذبح فيها ما يشترط في ما يذبح لذبيحة العيد، فما يقدم ويهدى لله سبحانه وتعالى في العقيقة أو في العيد من الأضحية أو في ما يهدى في البيت أو في الدماء التي تجب على الإنسان، فيشترط فيها أن تبلغ السن المحددة شرعا، لأن الله جل وعلا إنما شرع لنا هذه النسيكة وهذه الأضحية ورضي لنا مثل هذا السن، فالأضحية لا تصح إلا إذا كانت بلغت السن المحددة شرعا. فعلم من ذلك أن ما يذبح لابد أن يكون على هذه الصفة، على هذه الصفة، ففي الضأن إذا بلغت 6 أشهر وفي المعز إذا بلغت 1 سنة وفي البقر إذا بلغت 2 سنين وهكذا، فإذا لابد أن يلتزم بالسن المحددة شرعا فيما يذبح في العقيقة وفي سائر ما ورد فيه الذبح من الأضحية أو من دم الجبران أو دم الشكران ونحو ذلك من ما أمرت الشريعة بتقديمه لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول إذا نذرت إذا شفيت من المرض أن يقول تقول أذبح شاة، هل يجوز أن أكل منها؟
الحمد لله. أولا، هذا النذر يعد مكروها عند أهل العلم، بل من أهل العلم من حرم ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. فإذا هذا النذر الذي يكون على سبيل المقابلة، وهو كان يقول إن شفى الله مريضي أو إن يسر الله لي مثلا عملا أو كشف الله عني كربة فعلي كذا وكذا، فتلفظ به، فإذا تلفظ به فإن هذا النذر يعد مكروها من حيث الإنشاء، ولكن يجب به الوفاء متى ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا نذرت أو نذر أن يذبح لله إذا شفي من مرض أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يذبح، ومتى ما ذبح فإن هذا المذبوح يكون لله سبحانه وتعالى، لا يطعم منه شيئا، وإنما يكون للفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عن الوضوء، يقول فضل الشيخ بالنسبة للمسح على الرأس للمرأة أحيانا تقول أكون خارج المنزل وأتوضأ، هل بالضرورة أن أفتح الشعر وأمسح حتى يصل لكل الشعر أم يكون مربوط وأمسح عليه؟ لا، تسأل فضل الشيخ عن المسح على الرأس في الوضوء، تقول إذا كنت خارج المنزل وأتوضأ هل بالضرورة أن أفتح الشعر وأمسح حتى يصل الماء لكل الشعر أم يكون مربوط شعر الرأس وأمسح عليه؟
الحمد لله. يكفي في المسح أن يكون المسح على الرأس كله، ولا يلزم أن يكون على جميع الرأس، ولا يلزم أن يكون على جميع الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا يبلغ جمته، يصل إلى الأذن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح برأسه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما من حيث المكان الذي بدأ منه. فالمسح يكون على جميع الرأس ولا يكون على جميع الشعر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كانت الخادمة في المنزل غير مسلمة ونظفت المصحف ولمسته أثناء التنظيف، هل فيه شيء؟
لا يجوز لمس المصحف لغير المتوضئ، فكيف إذا كان على غير دين الإسلام؟ ولذلك لابد أن يعلم هؤلاء الخدم أنهم إذا أرادوا أن يلمسوا المصحف فإنهم لا يلمسوه لمسا مباشرا، وإنما يلمسوه من خلال منديل أو من خلال قفاز ونحو ذلك، واسطة بين اللمس المباشر وبين المصحف. هذا في أرجح الأقوال، ولكن بعض أهل العلم يرخص في أن المقصود من المس هو المس الذي يكون على الورق، أما الكرتون الخارجي والغلاف الخارجي فإن هذا لا يدخل في اللمس المباشر. ومع ذلك وإن كان هذا قولا معتبرا عند بعض أهل العلم، ولكن الأولى الخروج من هذا الخلاف، وذلك بأن يكون اللمس بواسطة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز للمرأة المعتدة في عدة الوفاة أن تشرب شرابا فيه زعفران؟
المرأة المعتدة في عدتها تحرم عليها أمور معينة وتباح لها بقية الأمور، فالأمور التي تحرم عليها يحرم عليها الطيب، ويحرم عليها كذلك أيضا أن تتزين في بدنها وتتزين في ثيابها، ويحرم عليها الخروج لغير حاجة، ويحرم عليها الخروج لغير حاجة، ويحرم عليها كذلك أيضا ما يتعلق بالخطبة والإحداد ونحو ذلك من الأمور. فهناك عدة وهناك إحداد، ومن جملة ما تنهى عنه المرأة التطيب بالطيب، ومن الطيب الزعفران، ومن الطيب الزعفران. لكن كان هذا الزعفران يسيرا كأن يكون في طعام، يعني يكون قد قتل هذا الطعم بالطبخ، أو كان يسيرا جدا فلا يكون من نحو يتطيب فيه، فمثل هذا والله أعلم لا حرج فيه، لأن مثل هذا قد ذهب فيه الطعم واللون بطبخه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ يقول من يأتي يقول بي الماء أكواب الماء إلى المسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟
سقي الماء من أفضل الصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصدقة الجارية فقال صلى الله عليه وسلم سقي الماء، فسقي الماء من الصدقات التي حثت عليها الشريعة، ولكن المقصود بسقي الماء أن يكون جاريا فيما كان يدوم كالآبار وكإصلاح العيون بحيث تكون جارية ينتفع بها على الدوام. أما إن كان هذا الماء مما يستهلك في وقته فإن هذا من الصدقات المحببة، لكن ليست من الصدقات الجارية، وإنما هي صدقة من الصدقات التي يثاب عليها صاحبها، ولا تعد من جملة الصدقات الجارية، إلا إذا كان يتعهد هذا الماء بحيث لا يخلو هذا الماء هذا المكان من ماء، فيعتبر صدقة جارية باعتبار ما يوجد فيه على سبيل الدوام، فإن قطع فإنه لا يعد من الصدقات الجارية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب، فيقول هل بهذا النهي يكون الغضب معصية؟
الغضب أمر جبلي يقع من الناس، يقع من الناس جميعا، ولذلك الشرع لما جاء إلى الغضب لم يحرمه. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد يقع لكل الناس إذا وقعت أسبابه، وقعت أسبابه، وقد يكون الغضب محمودا، وقد يكون الغضب مذموما. إذن فالغضب في ذاته لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو الاستمرار فيما تترتب عليه من آثار الغضب. ولذلك المرء إذا غضب فإن هناك ضوابط في الشرع تضبط الإنسان عند الغضب. فالغضب يكون محرما متى ما كانت آثاره محرمة، فلو كان الإنسان يسب ويشتم ويتعدى على الخلق إذا غضب فإن الغضب هنا يكون محرما لأن آثاره كانت محرمة. أما إن كان هذا الغضب قد وقع للإنسان وعالجه بعلاج الشرع وبذل الأسباب التي يزيل غضبه بهذه الأسباب، يكون مأجورا على اتخاذ الأسباب الشرعية لإزالة الغضب. فإذا الغضب أمر فطري يقع للناس عند وقوع سبب الغضب، ولكن كيفية معالجة هذا الغضب أو كيفية إهمال معالجته والاستمرار مع آثاره هو الذي يوقع صاحبه في الإثم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من يسمع الأذان يأتي ويردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء لينال الأجر، يقول إذا لم أردد خلف المؤذن لكن يقول قلت الدعاء الذي بعد الأذان هل لي الأجر؟
الإنسان يؤجر على فعل ما أمر به في الشرع، فلو أنه فعل فعلا ترك فعلا وفعل فعلا فإنه يؤجر على ما فعل ويفوته من الأجر بقدر ما فوت من العمل. فإن كان هذا الأجر مترتبا على فعل أمرين وكان هذين الأمرين مقترنين فإنه لا يحصل تمام الأجر، كمثل مثلا من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر عمرة كأجر حج وعمرة تامة حجته. فهذا الحديث مرتب على عدة أمور يفعلها المتقرب لله سبحانه وتعالى بالذكر بعد الصلاة، صلاة الفجر، فإذا أتى ببعضها ولم يأتي بها كاملة فإنه يؤجر على ما فعل ولكن لا يحصل تمام الأجر. فأما إن كان الأجر مفصلا ويثاب فيه على بعضه تاما ويثاب على بعضه تاما، كمن اتبع جنازة فله قراط ومن اتبعها حتى تدفن فله قراطان، فهنا من اتبع جنازة حتى يصلى عليها قد حصل القراط الأول، فإذا أتى بالعمل الثاني فإنه يحصل القراطان، فهنا الأجر قد انفصل على العمل فيحصل على كل عمل بأجره. إذن ما كان من الأعمال مترتبا بعضه على بعض فإنه لا يحصل تمام الأجر، وإنما يحصله بقدر ما عمله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
إياك. سؤالي طول عمرك. سؤالي الأولي، أنا بصلي في البيت يعني قيام الليل، وبعد بصلي بدي الفجر بصلي ركعتين الفجر، هل يجوز أجي المسجد أصلي في البيت؟ هل يجوز أجي المسجد أصلي ركعتين؟
إن شاء الله.
سؤال الأول. السؤال الثاني، عنده ولد يسير الخدمة الوطنية، فهو يطلع من البيت ساعة 2، يصلي الظهر ويضل يطلع ساعتين يركب الباص، الباص ما يوقف يستمر لين يوصل للساعة 7، يوصل لمحل العمل الساعة 7، يفوت عن صلاة العصر.
العصر والمغرب.
المغرب يصلي يعني ما مش متخلى، لكن العصر هل يجوز يعني يصلي الظهر يصلي العصر جمع في البيت؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إنه يصلي في المنزل قيام الليل ثم يأتي يقول ب الشفع والوتر، ويقول بعد أذان الفجر يقول آتي بركعتي الفجر أو ركعتي سنة راتبة الفجر، ثم يقول أذهب إلى المسجد، إذا وصلت يقول المسجد ودخلت المسجد هل أصلي أيضا ركعتين؟
من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأصل أن من أنه إذا أذن للفجر فإنه لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، فالأصل أنه يصلي راتبة الفجر، فإذا ذهب إلى المسجد وأراد أن يجلس في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن هاتين الركعتين هما تحية المسجد، وتحية المسجد تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وذلك لأن لها سببا، فإن كان للصلاة سبب فإنها تصلى ولو في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ابني في الخدمة الوطنية فيصلي الظهر، وفي الساعة الثانية ظهرا يقول يركب الحافلة ويتجه إلى مكان العمل، يصل في الساعة 7، فيقول كيف يصلي العصر؟ هل يجوز أن يجمع مع الظهر العصر؟
من أراد أن يخرج من محل وفي أثناء طريقه سيدركه وقت الصلاة وربما لا يستطيع النزول، ففي هذه الحالة إن كان هذا المكان الذي هو فيه يعد سفرا، بمعنى أنه مترخص برخص السفر في المكان الذي هو فيه، فإنه يجمع بين الصلاتين، يجمع بين صلاة الظهر ويجمع بين صلاة العصر. ولكن إذا كان في المكان الذي هو فيه مقيم وليس مسافر فإنه هنا لا يجمع بين الصلاتين، فماذا يصنع؟ فها هنا والله أعلم، متى ما أدركه وقت العصر فإن الأصل أن يصلي العصر في وقتها، وأن لا يؤخر الصلاة حتى يصل إلى البيت، فإن تيسر له النزول نزل وصلى ركعتين، وإلا فإنه يؤخر الصلاة حتى يظن أنه لن يقف في لن يتم الوقوف، فهنا يصلي ولو في مكانه الذي هو فيه يومئ برأسه، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى تغرب الشمس. وهذا أيضا يقال أيضا في صلاة المغرب، فإن أمكنه أن يصلي بمجرد نزوله فيكون مدركا لوقت المغرب فإنه هنا يصلي أول ما يقف الباص، فيصلي المغرب ثم بعد ذلك متى ما أتاه وقت العشاء يصلى العشاء في وقتها، فيكون قد صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها. فإذا لابد أن ينظر أولا إلى كون المكان الذي هو فيه، فإن كان هو مقيم فلا يجمع بين الظهر والعصر وإنما يصلي العصر في وقتها، فإن تيسر له النزول نزل وصلى، وإلا صلى ولو في الباص يومئ بركوعه وبسجوده، ويسقط عنه استقبال القبلة لأنه لا يمكنه أن يستقبل القبلة وهو في هذه الحال. فإذا نزل وكان وقت إدراكه للمغرب فها هنا يصلي المغرب في أول ما ينزل فيه من الباص. فإذا صلى المغرب وصلى في وقتها برئ الذمة، وأما إن ترتب على ذلك تأخير الصلاة حتى يخرج وقت المغرب فإنه كذلك يصلي ولو في الباص، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى ينزل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول لدي قريب اشترك في موقع، وفي كل مرة يشتري شراء صوري طمعا في الفوز بجوائز نقدية، يقول قلنا له أن ذلك حرام وأنه قمار، لكنه يقول أنه سأل وقالوا له حلال. عندي سؤال فصيح مرة أخرى، يقول لدي قريب اشترك في موقع وفي كل مرة يشتري شراء صوري طمعا في الفوز بجوائز نقدية، فيقول قلنا له أن ذلك محرم وأنه قمار، لكن يقول أنه سأل وقالوا له حلال.
لم يقل أحد من أهل العلم بأن هذه الصورة التي يسأل عنها الأخ السائل أنها حلال، بل إن هذه مما اتفق العلماء على تحريمها، وأنها هي القمار، هي القمار حقيقة، لأن القمار هو بذل المال مع الغرم أو الغنم، فيدفع هذا المال، ربما غرم فخسر ماله وربما غنم أكثر من ذلك. فهذه الصورة التي يسأل عنها هي محرمة بالإجماع، ولم أقف على أحد من أهل العلم حرمها، وإنما في الحقيقة هي صورة القمار، وإنما لبس على البعض بصورة أخرى، وهي أن يقال له أن هذا المبلغ الذي يدفعه إنما هو يدفعه تبرعا ويربح من خلاله. هذه الصورة هي التي لبس فيها على البعض، وهذه الصورة قد أفتت جميع الدوائر الشرعية في الدولة بحرمتها، وأنها من القمار، وأن مثل هذا نوع من التلاعب الذي يكون لخداع الناس، وإلا فهي صورة من الصور المحدثة للقمار. فهذا السؤال هو في الحقيقة قمار حقيقي بلا خلاف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.